إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أكمل الناس خلالا وأفضلهم حالا وأفصحهم مقالا من اصطفاه رب البرية ليكون هاديا للبشرية صلوات الله وسلامه عليه، حيث امتن الله عز وجل علينا ببعثته فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربه بما كان عليه من مكارم الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أمرنا عز وجل بالاقتداء به والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة، اختار له من الأمم أفضلها ومن الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان والملل عربهم وعجمهم، أثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم عظيم الأجر وجميل الغفران. كان منهم الخلفاء الراشدون والأمراء الحازمون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون والعباد الزاهدون، يشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم لما قاموا به من نشر الدين وتعليمه وتبليغه في الأمصار القريبة القريبة والبعيدة. ومن جملة هؤلاء العلماء والزهاد الذين حفظوا لنا كنوز السنة والآثار النبوية راوية الإسلام الملهم وحافظ الأمة المقدم أبو هريرة رضي الله عنه، ذلكم الاسم الذي غالبا ما يقترن باسم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لما له من كثرة الرواية وعلو الكعب في الحفظ والإتقان على الصحابة أجمعين. فلم يخل ديوان من دواوين الإسلام إلا واسم أبي هريرة فيه منقوش مرسوم، ولم يمض مجلس من مجالس الذكر والعلم إلا وكان لذكره نصيب معلوم. فدعوات المؤمنين له في كل عصر متوالية بالرضا والثناء والرحمة لم يسمع به أحد إلا أحبه قبل أن يراه، وما جلس إليه أحد فمل حديثه ولقياه. جالسه أبو صالح السمان من تابع الكوفة الصالحين 20 سنة، فما مل مجالسته، بل تمنى عند موته أن يحظى بجلسة معه، فقال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أجالس فيهما أبا هريرة. عباد الله، ومن المفارقات العجيبة أنه بقدر ما شدت قلوب المؤمنين إلى محبة هذا الصحابي الجليل، بقدر ما اشتد عداء الكفار والمنافقين وأفراخهم من المستشرقين والمستغربين لهذا الرجل الأصيل، فراحوا يشوهون صورته المشرقة بالأساطير والأكاذيب، ويصفونه بالغفلة والبله والميل إلى المزاح والألاعيب، بل نسبوا إليه الكذب فيما روى من أحاديث الصادق الأمين، وقالوا: كيف يحفظ تلك الأحاديث الكثيرة في قلة السنين؟ لكن أهل الإيمان لا ترجفهم أقاويل المفترين، ولا تصرفهم عن محبة أبي هريرة تراهات الممترين، لأنهم بفضله عارفون عالمون، وبشرف الدفاع عنه مكافحون منافحون. ولئن كان سفهاء الأحلام وأجراء الأقلام قد سودوا الصحائف والكتب بالنيل من حافظ الإسلام، فإن كبار النفوس والعقول من رجال الأمة الفحول قد ملؤوها مدحا وثناء، ونوروا صدورها ضياء وسناء. فما هؤلاء المحبين الموالين إلا كما قال الشاعر: هل يضر البحر أنسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. أيها المسلمون، هل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ إن الناظر بعين الإنصاف في سيرة هذا المؤمن المحبوب يجدها سيرة قد حازت من الفضائل كل مرقوب ومطلوب. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى بعبد شمس كما ترجم له البخاري في تاريخه، ولما جاء الإسلام غير اسمه، لأنه لا يجوز تسمية إنسان بأنه عبد فلان أو عبد شيء من الأشياء، وإنما هو عبد الله فقط. فسمي عبد الرحمن وقيل عبد الله، والمشهور الأول، ورجح ابن حجر احتمال صحة الإسلام قسمين، وأبو هريرة من قبيلة دوس إحدى قبائل اليمن، فهو عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الدوسي اليماني، معروف النسب شريف المعدن والأصل، خلافا لمن قال إنه مجهول النسب، لكنه رضي الله عنه لم يشتهر باسمه وإنما اشتهر بكنيته، فكان يدعى بأبي هريرة. وكان ذلك في الجاهلية قبل أن يسلم، وسبب تكنيه بهذه الكنية سبب لطيف ظريف، فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما كنوني بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما لأهلي، فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي، فلما رجعت إليهم سمعوا أصوات الهر في حجري، فقالوا: ما هذا يا أبا، ما هذا يا عبد شمس، فأنت أبو هريرة، فلزمتني بعد. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر ويدعوني الناس أبا هريرة، وكان رضي الله عنه يفضل كنية النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول: لن تكنوني بالذكر أحب إلي من أن تكنوني بالأنثى. وقد وقع في مواضع من صحيح البخاري نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأبي هر. نشأ أبو هريرة يتيما وهاجر مسكينا كما يقول عن نفسه، وتأخر قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسلم سنة 70 في غزوة خيبر، لم يشهد بدرا ولا أحدا ولا غزوة الأحزاب، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، فكانت مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكانت هذه السنين الثلاث المذكورة سنين ملازمة لصيقة وحرص شديد من أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على صحبته وتلقي الحديث عنه. نال أبو هريرة رضي الله عنه شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لقومه، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقال الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري. وأبو هريرة رضي الله عنه وإن كان مسلما حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، إلا أن الدعوة الكريمة تلحقه، لأن من معاني الهداية الثبات على معانيها لمن هو مسلم، والدخول في الإسلام لمن لم يسلم بعد. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أبي هريرة بالشرف حين قرنهم بقريش والأنصار، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. وأبو هريرة رضي الله عنه يماني كما أسلفنا، يلحقه شرف اليمن وشرف أهلها، حفظهم الله من كل مكروه. فقد أخرج البخاري بسنده إلى عقبة بن عامر أنه قال: الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكل هذا المذكور داخل في شرف العموم، أما شرف الخصوص فحدث عن البحر قبل أن تغوص. فقد نال أبو هريرة رضي الله عنه شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وتوثيقه، فقد أخرج البخاري في التاريخ الكبير بسند رجاله ثقات أن زيد بن ثابت قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وهذه الدعوة أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق، قال أبو هريرة، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني. وهكذا كان من علامات المؤمنين بل من أصول عقيدتهم حب أبي هريرة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبشهادة القرآن له، إذ هو معدود من جملة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس إليهم والصبر معهم، كما قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهؤلاء هم أهل الصفة، والصفة موضع مظلل في شمال المسجد النبوي يأوي إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا منزل له، وأكثرهم من المهاجرين الفقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويتفقد أحوالهم، وفضلهم مشهور لا ينكر. وأبو هريرة منهم قد حاز شرف فقرهم وفضلهم وأجرهم. وهكذا نرى أن الفضل قد تتابع لأبي هريرة رضي الله عنه لصحبته ولهجرته ولدوسيته ويمانيته ونيله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوثيقه له وشهادة القرآن له. فهل بعد هذا الفضل العظيم يا عباد الله، فهل بعد هذا الفضل العظيم يأتي اليوم من نسبه ممذوق وعرضه مفتوق وعيشه ممحوق يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه؟ هيهات هيهات أن ينالوا منه شيئا. فوالله العظيم ما أبغض هؤلاء الأصحاب إلا كل منافق مرتاب، وما أحبهم إلا كل مؤمن خلص قلبه وطاب. جعلني الله وإياكم من محب الصحب الكرام المتقربين بحبهم إلى الملك العلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، إن الحديث عن أبي هريرة هو حديث عن أخلاق الإسلام وآدابه، وحديث عن صفوة رجال كانوا لهذا العلم من أوعيته وطلابه أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وخرجوا من هذه الدنيا ولم يشبعوا في ليلتين. وأبو هريرة رضي الله عنه أحد هؤلاء الفحول النوادر الذين دخلوا التاريخ كما دخله الأكابر، فأناروا العقول وفتحوا البصائر وهذبوا النفوس وأيقظوا الضمائر. وكيف لا يكون منهم وهو وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فيه بسهم وافر، حتى غدا ترجمان السنة وحافظها بلا منازع كما كان عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ومفسره بلا مناطح. ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يندفع للعلم وكثرة الرواية ويتأخر عن العمل به كأهل الغواية، بل ضم إليه الخشية من ربه وكثرة التعبد وحسن السمت والتزهد، لأن العلم كما قيل يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. وهذه عباد الله قبسات مضيئة من سير أبي هريرة إلى الله عز وجل، لعلنا نستضيء بها في سفرنا إلى الدار الآخرة. أخرج البخاري وأحمد عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، أي كنت عنده ضيفا 7 أيام، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثناثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. ويقول رضي الله عنه عن نفسه يصف مسلكه في كل ليل: إني لأجزئ الليل 3 أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يصوم الاثنين والخميس تطوعا، ومن الشهر 3 أيام. وكان هو وابن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر الأول من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان رضي الله عنه أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، إذا رأى رجلا ذا مال كثير يوصيه بإخراج الزكاة ويحذره من مغبة منعها، فتراه يقول: إياك وأخفاف الإبل وإياك وأضلاف الغنم، يعني تأتي يوم القيامة فتطأ صاحبها لأنه منع زكاتها. ثم يقول رضي الله عنه للرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وربما دخل السوق على حين غفلة فيرى الناس يبدون ويروحون وقد ألهتهم التجارة وتنافسوا في الدنيا وتشاغلوا بها، فيحرك ضمائرهم بموعظة لطيفة وذكرى خفيفة علهم يتذكرون وحتى لا ينسون، كما روى الطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبا هريرة مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق أبي هريرة العالية التي بوأته المكانة السامية كثرة بره بأمه وملازمته إياها. اسمع يا عبد الله، يا من تعق والديك، اسمع إلى هذا الخلق الكريم. كان أبو هريرة رضي الله عنه برا بوالدته ملازما لها، فإنه رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للعبد المملوك المصلح أجران، قال: والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، وذلك لصحبته إياها. ومن صور بره بأمه أنه تمنى إسلامها وحرص عليه حتى أسلمت وكان سببا في إسلامها. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وخمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا. ومن بره بأمه أيضا ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرتين، قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: لأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلها فأنا سأعطيك لها تمرتين. فأكلتها وأعطاني لها تمرتين. ثم يأتي الآن من عسى أن يكون متخوما وأمه تتضور جوعا، يأتي يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، فالله المستعان. وكان أبو هريرة إلى جانب هذا حريصا على تربية أولاده، فقد ربى ابنه المحرم تربية علمية جعلت كبار الرواة يحتاجون إليه ويروون عنه ما فاتهم من حديث أبيه كالشعبي والزهري. وكان يحمل ابنته على الزهد فيقول لها: لا تلبس الذهب، إني أخشى اللهب ولا تلبس الحرير، إني أخشى عليك الحريق. ثم يأتي الآن من عسى أن تكون ابنته تعرض في الشارع آخر أزياء باريس، يتمنى أو ينهش ويأكل لحم أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، ولو رحت أستعرض تفاصيل سيرة أبي هريرة المرضية لطال بنا المقام ولم نأتي على ربع معشار منها، لكن حسب المؤمن أن يعرف أن الأصل إذا طاب طابت فروعه، وأن القليل اليسير إذا كان مباركا يدل على الخير الكثير، على حد قول القائل: القليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. فرحمة الله على أبي هريرة معلما وهاديا ومجاهدا وداعيا وآمرا وناهيا وغاديا ورائحا. فاللهم هذا حبنا لأبي هريرة قد أظهرناه وعلى ألسنتنا ترجمناه، فاجعل قلوبنا من بغضه سليمة ومن كل إثم وسوء عديمة، إنك الموفق لكل ربح وغنيمة والمنجي من كل عاقبة وخيمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أكمل الناس خلالا وأفضلهم حالا وأفصحهم مقالا من اصطفاه رب البرية ليكون هاديا للبشرية صلوات الله وسلامه عليه، حيث امتن الله عز وجل علينا ببعثته فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه ربه بما كان عليه من مكارم الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أمرنا عز وجل بالاقتداء به والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكى ذكر الله كثيرا، وكما اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة، اختار له من الأمم أفضلها ومن الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان والملل عربهم وعجمهم، أثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعدهم عظيم الأجر وجميل الغفران. كان منهم الخلفاء الراشدون والأمراء الحازمون والعلماء الربانيون والقادة الفاتحون والعباد الزاهدون، يشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم لما قاموا به من نشر الدين وتعليمه وتبليغه في الأعصار القريبة والبعيدة ومن جملة هؤلاء العلماء والزهاد الذين حفظوا لنا كنوز السنة والآثار النبوية، راوية الإسلام الملهم وحافظ الأمة المقدم أبو هريرة رضي الله عنه، ذلكم الاسم الذي غالبا ما يقترن باسم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لما له من كثرة الرواية وعلو الكعب في الحفظ والإتقان على الصحابة أجمعين، فلم يخل ديوان من دواوين الإسلام إلا واسم أبي هريرة فيه منقوش مرسوم، ولم يمض مجلس من مجالس الذكر والعلم إلا وكان لذكره نصيب معلوم، فدعوات المؤمنين له في كل عصر متوالية بالرضا والثناء والرحمة، لم يسمع به أحد إلا أحبه قبل أن يراه، وما جلس إليه أحد فمل حديثه ولقياه، جالسه أبو صالح السمان من تابع الكوفة الصالحين 20 سنة، فما مل مجالسته بل تمنى عند موته أن يحظى بجلسة معه، فقال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أجالس فيهما أبا هريرة. عباد الله، ومن المفارقات العجيبة أنه بقدر ما شدت قلوب المؤمنين إلى محبة هذا الصحابي الجليل، بقدر ما اشتد عداء الكفار والمنافقين وأفراخهم من المستشرقين والمستغربين لهذا الرجل الأصيل، فراحوا يشوهون صورته المشرقة بالأساطير والأكاذيب ويصفونه بالغفلة والبله والميل إلى المزاح والألاعيب، بل نسبوا إليه الكذب فيما روى من أحاديث الصادق الأمين، وقالوا: كيف يحفظ تلك الأحاديث الكثيرة في قلة السنين؟ لكن أهل الإيمان لا ترجفهم أقاويل المفترين، ولا تصرفهم عن محبة أبي هريرة تراهات الممترين، لأنهم بفضله عارفون عالمون، وبشرف الدفاع عنه مكافحون كبار النفوس والعقول من رجال الأمة الفحول قد ملؤوها مدحا وثناء ونوروا صدورها ضياء وسناء فما هؤلاء المحبين الموالين إلا كما قال الشاعر هل يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. أيها المسلمون هل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ إن الناظر بعين الإنصاف في سيرة هذا المؤمن المحبوب يجدها سيرة قد حازت من الفضائل كل مرقوب ومطلوب. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى بعبد شمس كما ترجم له البخاري في تاريخه، ولما جاء الإسلام غير اسمه لأنه لا يجوز تسمية إنسان بأنه عبد فلان أو عبد شيء من الأشياء، وإنما هو عبد الله فقط. فسمي عبد الرحمن وقيل عبد الله، والمشهور الأول، ورجح ابن حجر احتمال صحة الاسمين. وأبو هريرة من قبيلة دوس إحدى قبائل اليمن، فهو عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الدوسي اليماني، معروف النسب شريف المعدن والأصل، خلافا لمن قال إنه مجهول النسب، لكنه رضي الله عنه لم يشتهر باسمه وإنما اشتهر بكنيته، فكان يدعى بأبي هريرة. وكان ذلك في الجاهلية قبل أن يسلم، وسبب تكنيه بهذه الكنية سبب لطيف ظريف. فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما كنوني بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما لأهلي فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي، فلما رجعت إليهم سمعوا أصوات الهر في حجري فقالوا ما هذا يا أبا، ما هذا يا عبد شمس، فأنت أبو هريرة، فلزمتني بعد. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر ويدعوني الناس أبا هريرة، وكان رضي الله عنه يفضل كنية النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول لأن تكنوني بالذكر أحب إلي من أن تكنوني بالأنثى. وقد وقع في مواضع من صحيح البخاري نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأبي هر. نشأ أبو هريرة يتيما وهاجر مسكينا كما يقول عن نفسه، وتأخر قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسلم سنة 70 في غزوة خيبر، لم يشهد بدرا ولا أحدا ولا غزوة الأحزاب، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة. فكانت مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكانت هذه السنين 3 المذكورة سنين ملازمة لصيقة وحرص شديد من أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على صحبته وتلقي الحديث عنه. نال أبو هريرة رضي الله عنه شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لقومه، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقال الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اهد دوسا وأت بهم. أخرجه البخاري. وأبو هريرة رضي الله عنه وإن كان مسلما حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة إلا أن الدعوة الكريمة تلحقه، لأن من معاني الهداية الثبات على معانيها لمن هو مسلم والدخول في الإسلام لمن لم يسلم بعد. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أبي هريرة بالشرف حين قارنهم بقريش والأنصار، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. وأبو هريرة رضي الله عنه يماني كما أسلفنا، يلحقه شرف اليمن وشرف أهلها حفظهم الله من كل مكروه. فقد أخرج البخاري بسنده إلى عقبة بن عامر أنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكل هذا المذكور داخل في شرف العموم، أما شرف الخصوص فحدث عن البحر قبل أن تغوص. فقد نال أبو هريرة رضي الله عنه شرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وتوثيقه، فقد أخرج البخاري في التاريخ الكبير بسند رجاله ثقات أن زيد بن ثابت قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وهذه الدعوة أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق، قال أبو هريرة، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا وأحبني. وهكذا كان من علامات المؤمنين بل من أصول عقيدتهم حب أبي هريرة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وبشهادة القرآن له، إذ هو معدود من جملة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس إليهم والصبر معهم كما قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهؤلاء هم أهل الصفة، والصفة موضع مظلل في شمال المسجد النبوي يأوي إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا منزل له، وأكثرهم من المهاجرين الفقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويتفقد أحوالهم، وفضلهم مشهور لا ينكر. وأبو هريرة منهم قد حاز شرف فقرهم وفضلهم وأجرهم. وهكذا نرى أن الفضل قد تتابع لأبي هريرة رضي الله عنه لصحبته ولهجرته ولدوسيته ويمانيته ونيله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوثيقه له وشهادة القرآن له. فهل بعد هذا الفضل العظيم يا عباد الله هيهات هيهات أن ينالوا منه شيئا. فوالله العظيم ما أبغض هؤلاء الأصحاب إلا كل منافق مرتاب، وما أحبهم إلا كل مؤمن خلص قلبه وطاب. جعلني الله وإياكم من محب الصحب الكرام المتقربين بحبهم إلى الملك العلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، إن الحديث عن أبي هريرة هو حديث عن أخلاق الإسلام وآدابه، وحديث عن صفوة رجال كانوا لهذا العلم من أوعيته وطلابه، أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وخرجوا من هذه الدنيا ولم يشبعوا في ليلتين. وأبو هريرة رضي الله عنه أحد هؤلاء الفحول النوادر الذين دخلوا التاريخ كما دخله الأكابر، فأناروا العقول وفتحوا البصائر وهذبوا النفوس وأيقظوا الضمائر. وكيف لا يكون منهم وهو وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فيه بسهم وافر، حتى غدا ترجمان السنة وحافظها بلا منازع، كما كان عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ومفسره بلا مناطح. ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يندفع للعلم وكثرة الرواية ويتأخر عن العمل به كأهل الغواية، بل ضم إليه الخشية من ربه وكثرة التعبد وحسن السمت والتزهد، لأن العلم كما قيل يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. وهذه عباد الله قبسات مضيئة من سير أبي هريرة إلى الله عز وجل، لعلنا نستضيء بها في سفرنا إلى الدار الآخرة. أخرج البخاري وأحمد عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، أي كنت عنده ضيفا سبعة أيام، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثناثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. ويقول رضي الله عنه عن نفسه يصف مسلكه في كل ليل: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يصوم الاثنين والخميس تطوعا، ومن الشهر ثلاثة أيام. وكان هو وابن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر الأول من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان رضي الله عنه أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، إذا رأى رجلا ذا مال كثير يوصيه بإخراج الزكاة، ويحذره من مغبة منعها، فتراه يقول: إياك وأخفاف الإبل، وإياك وأضلاف الغنم، يعني تأتي يوم القيامة فتطأ صاحبها لأنه منع زكاتها. ثم يقول رضي الله عنه للرجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وربما دخل السوق على حين غفلة فيرى الناس يبدون ويروحون، وقد ألهتهم التجارة يتشاغلوا بها فيحرك ضمائرهم بموعظة لطيفة وذكرى خفيفة علهم يتذكرون وحتى لا ينسون. كما روى الطبراني في الأوسط بسند حسن أن أبا هريرة مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق أبي هريرة العالية التي بوأته المكانة السامية كثرة بره بأمه وملازمته إياها. اسمع يا عبد الله، يا من تعق والديك، اسمع إلى هذا الخلق الكريم. كان أبو هريرة رضي الله عنه برا بوالدته ملازما لها، فإنه رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للعبد المملوك المصلح أجران، قال: والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، وذلك لصحبته إياها. ومن صور بره بأمه أنه تمنى إسلامها وحرص عليه حتى أسلمت وكان سببا في إسلامها. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وخمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا. ومن بره بأمه أيضا ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرتين، قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت لأمي، فقال صلى الله عليه وسلم: كلها فأنا سأعطيك لها تمرتين. فأكلتها وأعطاني لها تمرتين. ثم يأتي الآن: من عسى أن يكون مدخوما وأمه تتضور جوعا، يأتي يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، فالله المستعان. وكان أبو هريرة إلى جانب هذا حريصا على تربية أولاده، فقد ربى ابنه المحرم تربية علمية جعلت كبار الرواة يحتاجون إليه ويروون عنه ما فاتهم من حديث أبيه كالشعبي والزهري. وكان يحمل ابنته على الزهد فيقول لها: لا تلبسي الذهب، إني أخشى عليك اللهب، ولا تلبسي الحرير، إني أخشى عليك الحريق. ثم يأتي الآن: من عسى أن تكون ابنته تعرض في الشارع آخر أزياء باريس، يتمنى أو ينهش ويأكل لحم أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، ولو رحت أستعرض تفاصيل سيرة أبي هريرة المرضية لطال بنا المقام ولم نأتي على ربع معشار منها، لكن حسب المؤمن أن يعرف أن الأصل إذا طاب طابت فروعه، وأن القليل اليسير إذا كان مباركا يدل على الخير الكثير، على حد قول القائل: القليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. فرحمة الله على أبي هريرة معلما وهاديا ومجاهدا وداعيا وآمرا وناهيا وغاديا ورائحا. فاللهم هذا حبنا لأبي هريرة قد أظهرناه وعلى ألسنتنا ترجمناه، فاجعل قلوبنا من بغضه سليمة ومن كل إثم وسوء عديمة، إنك الموفق لكل ربح وغنيمة والمنجي من كل عاقبة وخيمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.